الفصل الثاني: الأصل المولد والعلاقة الإدراكية بين الذات والآخر. تتضمن العلاقة بين الإدراك والوجود مساوغ هامة لدى الفلاسفة والعرفاء، فأحدهما عين الآخر. إذا الوجود هو إدراك والإدراك هو وجود، وهناك محاولة للفلاسفة يثبتون فيها الإدراك من خلال إثبات الوجود المجرد عن المادة، فعندهم أن الموجود المجرد عن المادة يستحيل أن لا يعقل، طالما أن كل موجود يمكن أن يعقل، فالجوهر المفارق لما كان موجودا لذاته وليس لشيء آخر فإنه يكون معقولا لذاته، وبالتالي فتعقل هذا الجوهر لذاته هو عين وجوده، الأمر الذي يثبت كون العلم الإلهي هو عين وجود المبدأ الحق وليس زائدا عليه. فالوجود هو العلم والعلم هو الوجود، وحيث أن العلاقة الوجودية هي علاقة الذات بالآخر، لذا تترتب على ذلك مسألتان: إحداهما أن علم الذات بالآخر ينبغي أن لا يستمد مبرره من هذا الآخر، باعتبار أن الأخير مسبوق بوجود الذات، وكما يقول ابن باجة أن المبدأ الحق يعلم الأشياء لا من الأشياء بل من علمه بذاته الكاملة الوجود. أما المسألة الثانية فهي أنه لا بد من أن يكون هناك تبادل في العلاقة الإدراكية بين الذات والآخر، فحالهما كحال المرآتين، إحداهما تعكس صورة ما في الأخرى، وعليه سيتركز بحثنا على هذين الوجهين من العلاقة استناداً إلى منطق السنخية، إذ سنتعرف على طبيعة علم الذات بالآخر وبالعكس، وذلك كالتالي: أولاً، الذات والعلم بالآخر. تعتبر مسألة العلم الإلهي من المسائل البارزة التي شهدت الكثير من الآراء المضطربة، لكنها على العموم ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطق الأصل المولد السنخية. فبحسب هذا المنطق أن من اللازم أن تكون الذات الإلهية كل الأشياء، وحينما تعلم هذه الذات نفسها فإنها في الوقت نفسه تعلم الأشياء جميعاً. ومع أن هذه النتيجة لم يجمع عليها الفلاسفة المسلمون إلا أنها كانت تراود أذهانهم بشكل أو بآخر، وامتدادها التاريخي يصل بنا إلى أفلاطون وربما إلى أرسطو الذي يبدو أنه مقتنع بهذا الأمر، وإن كانت عباراته مجملة بهذا الخصوص. فقد جاء في شرح ثامسيطوس لكتاب حرف اللام أن أرسطو يعتقد بأن الله تعالى لا يعقل الصور الخسيسة بل يعقل ما هو غاية في الشرف، كما أنه لا يمكنه في الطبع أن يعقل الأشياء فردا فردا، بل عقله لشيء واحد فقط هو غاية في الفضيلة وهو المتمثل في ذاته، فيكون عقله للأشياء عبارة عن دفعة واحدة بعقله لذاته، فيكون العقل والمعقول منه واحداً، فالعقل الأول يعقل العالم لأنه إذا عقل ذاته عقل من ذاته أن عقل من ذاته أنه علة جميع الأشياء ومبدأها. لكن الأمر عند أفلاطون واضح، فهو يصرح بأن ذات الحق كل الأشياء، لذا كان من الطبيعي أن يكون علمه بذاته هو عين علمه بالأشياء جملة. مع هذا نجد بعض الدارسين المحدثين من يرى خلاف ذلك، فالأستاذ يوسف كرم يعتقد بأن أفلاطون ينفي العلم الإلهي بذاته وكذا الموجودات الصادرة عنه، ويجعل الماهيات المعقولة صوراً في العقل التالي الذي يلزم عن المبدأ الأول. ولا شك أن هذا الاعتقاد يجانب الصواب، فعلى الأقل إن نصوص أفلاطون دالة على أن المبدأ الأول يعقل ذاته ويعلمها، ومن ذلك قوله: إن الفاعل الأول والعلة القصوى إنما هي هوية فقط لا يخالفه شيء من الصفات البتة، ولا يطلق كل ولا كلية ولا صورة عليه. فالهوية أكثر عموماً من الكل، والكل أكثر عموماً من الصورة، ولما كان ذاته مكشوفة لذاته كان عالماً لذاته بذاته، وكان العلم والمعلوم واحداً معاً. كذلك فإنه لما كان يرى الحق عين الأشياء فلا بد أن يكون قوله متضمناً للحكم بالعلم بالأشياء في مرحلة ذاته نفسها. رغم أن بعض عباراته قد تدل على أن علمه بالأشياء يأتي فقط عن طريق العقل الذي بعده، مثل ما هو قول الفارابيين وأتباعهما من الفلاسفة المسلمين، فمثلا أنه يقول إن العقل هو الأشياء كلها، إلا أنه بنوع كلي، فإذا عقل ذاته فقد عقل الأشياء كلها، وإذا ألقى بصره على ذاته يكون قد أحاط بجميع الأشياء التي دونه، وهذا معنى قول الحكيم إن الله خلق العقل وبذر فيه جميع الأشياء. أما لدى الفلاسفة والعرفاء المسلمين فيلاحظ أنهم اختلفوا في طبيعة العلم الإلهي بالأشياء إلى عدد من التصورات، هي تلك التي تعود إلى الفارابيين وأتباعهما وإلى المسلك المشائي كما يمثله ابن رشد، ومن بعده إلى النهج الإشراقي كما لدى زعيم الإشراق السهروردي، ومن ثم أخيراً إلى النهج الجمعي كما لدى صدر المتألهين الشيرازي ومن سبقه من العرفاء، وكل ذلك سنتعرف عليه كالآتي: نظرية الفارابي وطبيعة العلم الإلهي. هناك عدة خصائص لنظرية الفارابي في العلم الإلهي، فهي من جهة ترى أن هذا العلم هو علم صوري بالأشياء، كذلك فإن هذا العلم لا يكون في عين الذات وإنما بعدها، وأيضاً فإن طبيعة هذا العلم نابعة عن نظام السببية، فعلم الحق بذاته يترتب عليه علمه بالأشياء تبعاً لعلاقة العلية، بل إن نظام الوجود والكون عند الفارابي مرتب ترتيباً سببياً ضمن سلسلة العلة والمعلول، وذلك بحسب ما عليه ترتيب العلم الإلهي بالأشياء بعد علمه بذاته. وكذا إن ابن سينا يرى أن المبدأ الأول يعقل ذاته أولاً، فيترتب على ذلك أنه يعقل ما دونه من حيث أنه علة له، ومن ثم يعقل سائر الأشياء تبعاً لما عليه ترتيب الأشياء ضمن سلسلة العلة والمعلول. ومن حيث كون العلم الإلهي علماً عقلياً غير حسي، فإنه لا يعقل الحوادث والجزئيات إلا على نحو كلي. هكذا إن نظرية الفارابي ترى أن علم الحق بالأشياء هو علم صوري وكلي، لكنه ليس عين علمه بذاته، بل يأتي تالياً له في العقول أو العقل الذي يليه وفي جميع صور الأشياء، وهذا العلم هو عبارة عن الكل في الواحد والكثرة في الوحدة. فالفارابي يقرر أن علم الحق بالكل يأتي بعد ذاته وبعد علمه بذاته، وهو بهذا يتحاشى اعتبار ذات الحق عين صور الأشياء، لذلك أنه يردها إلى صفاته المتمثلة بترتبات العقول التي بعده. وما العلم الإلهي للأشياء إلا العلم بالصور أو العقول اللازمة عن علمه بذاته، حيث أن علمه بها عبارة عن نفس وجودها من دون فرق. وربما بدا على الفارابي مثل هذا التحفظ في قوله الأول يعقل ذاته، وإن كانت ذاته بوجه ما هي الموجودات كلها، فإنه إذا عقل ذاته فقد عقل بوجه ما الموجودات كلها. وأغلب الظن أن نظرية الفارابي متأثرة ببعض نصوص أفلاطون كما في كتاب أثولوجيا المنسوب خطأً إلى أرسطو. محاور النظرية. مما سبق يمكن تحليل نظرية الفارابي إلى ثلاثة محاور كالآتي: المحور الأول، إن هذه النظرية صورية ذهنية، أي أنها ترى العلم الإلهي علماً قائماً تبعاً لوجود الصور العقلية، ولا تجيز أن يكون هناك علم آخر كالمشاهدة الإشراقية وما إليها. فإذا ما كان للذات الإلهية أن تعلم بوجود الأشياء الكونية، فإنها بحسب هذه النظرية لا بد أن تتعقلها كصور ذهنية، ولا يمكن أن يكون هذا العلم على نحو المشاهدة الفعلية كالذي يحصل عندنا نحن البشر، لانعدام الآلات والحواس في عالم العقول المفارقة، بل وباعتبار أن المشاهدة تفضي إلى أن يكون العلم علماً متغيراً تبعاً لتغير الحوادث الكونية، وهو أمر محال وجوده في ذلك العالم المجرد. المحور الثاني، إن هذه النظرية لا تجيز أن يكون العلم الإلهي بالأشياء في كينونة الذات الإلهية نفسها، ف فهي تقر بالوجود العلمي للأشياء بعد الذات، أي في مرحلة العقل الأول. وابتداء من هذه المرحلة يتناقص الكمال في العلم الصوري للأشياء بصورة مضطردة بحسب ما عليه العقول السماوية من مراتب. فكلما كانت قريبة من العلة الأولى فإنها تكون أكمل صورة وعلما، وهكذا يتم نظام التنزل بين هذه العقول مرحلة فمرحلة، حتى ينتهي أخيرا عند مرتبة العقل الفعال الأخير، وذلك وفق ترتيب علي لا زماني. إذن بحسب هذه النظرية يحال أن تكون الذات الإلهية محلا للصور، ومبرر ذلك يأتي من الخشية في انثلام الوحدة الإلهية، فتكثر الصور في الذات الإلهية يبعث على تكثر هذه الذات، وبالتالي كان لابد أن يكون العلم بالصور لازماً عن علمه بذاته، وهذا العلم هو عين إيجادها بلا اختلاف، فلا يمكن أن يتقدم تعقل الصور على وجودها، وإلا فإنه يفضي بها إلى التسلسل. لكن مع ذلك فإن لابن سينا تردداً في الأمر، وهناك من اتهمه في بعض كتبه المشرقية أنه قائل بوجود الصور العلمية في مرحلة الذات الأولى. فلابن سينا نص في الإشارات والتنبيهات يبدي فيه ابتداءً أن المبدأ الحق يدرك أن الأشياء في ذاته، لكنه سرعان ما ينقضه. فهو يقول: إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته هو أفضل أنحاء كون الشيء مدركاً ومدركاً، ويتلوه إدراك الجواهر العقلية للأول بإشراق الأول ولما بعده من ذاته. فبالرغم من هذا التصريح في إدراك المبدأ الأول للأشياء في ذاته، إلا أنه يعود فيقول في نفس الصفحة: ولعلك تقول إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض لما ذكرت، ثم سلمت أن واجب الوجود يعقل كل شيء، فليس واحدا حقا بل هناك كثرة. فنقول أنه لما كان يعقل ذاته بذاته ثم يلزم قيومته عقلا بذاته لذاته أن يعقل الكثرة، جاءت الكثرة لازمة متأخرة لا داخلة في الذات مقومة، وجاءت أيضا على الترتيب، وكثرة اللوازم من الذات مباينة أو غير مباينة لا تثلم الوحدة، والأول تعرض له كثرة لوازم إضافية وكثرة سلوب، وبسبب ذلك كثرة أسماء، لكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته. المحور الثالث: إن هذه النظرية ترى العلم الإلهي الصوري يتصف بهيئة كلية لكل ما هو جزئي حادث، أي أنه عبارة عن علم بالجزئيات على نحو كلي. وسبق للفارابي أن كشف عن كيفية هذا العلم بأن اعتبر المبدأ الأول يعقل الأشخاص التي تعود إلى الأنواع الكائنة الحادثة، لا من حيث ما هي عليه من أمر شخصاني جزئي، وإلا اقتضى الأمر أن تكون هناك إشارة حسية، والمبدأ الأول منزه عنها، لذا كان لابد أن يكون تعقله للأشخاص عبارة عن تعقل كلي يصح حمله على جميع الأشخاص وليس على بعض منها فحسب. وكذا ما قرره ابن سينا من أن العلم الإلهي للحوادث المتغيرة يحصل على نحو كلي، كي لا يستلزم أن يكون هناك علم متغير نتيجة التأثر بالحادث المعلوم، لذلك فقد صور الكيفية بأنه يعلم الأشياء التي لم توجد بعد على أنها لم توجد بعد، ويعرف أوقاتها وأزمنتها، فإذا وجدت لم يتجدد علمه بها، بل هو يعرف كل شخص على وجه كلي معرفة بسيطة، وكذا يعرف وقته الذي يحدث فيه على الوجه الكلي أيضا، وذلك عن طريق الإدراك الشرطي الصادق بأنه كلما كان كذا فسيحصل كذا في وقت كذا. لهذا اعتقد ابن سينا أن الحق منزه عن تعقل الفاسدات والأعدام كالشر والنقص، واعتبر أن تعقل هذه الأمور لا يكون إلا من خلال سبق حالة القوة على الفعل، وأيد ذلك بالبصير الذي لا يرى الظلمة إلا إذا كان بصيرا بالقوة للفعل، وهو ما لا ينطبق على العلم الإلهي. وبرر نصير الدين الطوسي مثل هذا العلم الكلي الذي يقول به الفارابيان لعلة لا تعود إلى جهة النقص في المبدأ الأول، بل لكون الأشياء المتغيرة لا تقبل التعقل، وإن كانت قابلة للتحسس والتوهم والتخيل. وكل ذلك معدوم لدى الأول، وهو ذات التبرير الذي أدلى به الفارابي من قبل.